الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أقول حينما بعد استعراض هذه القضايا نرجع إلى كلامه الأول في هذا الكتاب الطرق الحكمية. يقول: الحكم نوعان، إثبات وإلزام. فالإثبات يعتمد الصدق، والإلزام يعتمد العدل. وكلا القسمين له طرق متعددة، كلا القسمين له طرق متعددة. يعني الآن اليمين هذه من طرق الإثبات، وبناء عليها يكون الحكم. الشاهد أو الشهود، الواحد أو الاثنان، ثلاثة، الأربعة، شهادة المرأتين، شهادة الرجلين، شهادة رجل مع امرأتين، شهادة امرأة واحدة، هذه كلها من طرق الإثبات. العمل بالقرائن هذا من طرق الإثبات، وبناء عليه يكون الحكم، تواتر، الاستفاضة. طيب،
قال رحمه الله: ومن كتاب الفروسية.
كتاب الفروسية هو كتاب أيضا من كتب المشهورة للحافظ ابن القيم، وليس المقصود بالفروسية أن الكتاب يتحدث عن الخيل والسباق فيها والمغالبات وما إلى ذلك، لا، هذه إحدى الجزئيات في الكتاب. يعني نستطيع أن نقول بأن الكتاب هو في المسابقات، أحكام المسابقات، مجمل الكتاب يدور حول هذه القضايا، سواء كان ذلك بالخيل أو بالجمال أو بالرمي، أو كان هذا في أمور أخرى مثل السباق على الأقدام، المصارعة، المجاذبة بالأيدي. كذلك أيضا هناك أنواع من المسابقات تكلم عليها، هل تجوز أو لا، مثل حفظ القرآن، حفظ السنة، المسابقات الفقهية العلمية، هل هي جائزة أو لا، وفصل فيها أحكام السبق. السبق يعني الجائزة، كذلك يعني متى يعطى ومتى لا يعطى، المقامرات، الرهان، هل يجوز للناس أن يتراهنوا، يقول إن كان كذا فتدفع كذا، إن كان كذا فتعطيني كذا، كل هذه المسائل تكلم عليها، يعني ما نسميه بأحكام المسابقات. يعني لا تفهم من الكتاب أنه يتكلم عن قضايا الخيل والسباق فيها فسمي بالفروسية، لا، الموضوع أوسع من هذا بكثير. تفضل. نعم.
قال رحمه الله: المغالبات ثلاثة أقسام: محبوب مرضي لله ورسوله، معين على محابه، كالسباق بالخيل والإبل والسهام، فهذا يشرع مفردا عن الرهن، ويشرع فيه كل ما كان أدعى إلى تحصيله، فيشرع فيه بدل الرهن من هذا وحده، من هذا وحده، ومنهما معا ولو لم يكن فيه محلل على الصحيح. ومن الأجنبي، وأكل المال به أكل بحق، ليس أكلا بباطل، وليس من القمار والميسر في شيء.
نعم، المغالبات. هذا القسم الأول محبوب مرضي لله، لماذا؟ معين على محابه، لأنه يقوي الأمة على الجهاد في سبيل الله. فهذه الأمور الثلاثة، السباق بالخيل والإبل والسهام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق أو لا سبق إلا في هذه الثلاث، في ثلاث، إلا في نصل أو خف أو حافر. فالنصل الرمي بالسهام، ويدخل فيه أنواع الرمي، والخف السباق في الجمال، والحافر السباق بالخيول. وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل كما هو معروف، وسابق صلى الله عليه وسلم على أقدامه أيضا، سابق مع عائشة رضي الله عنها، وتسابق الصحابة على الأقدام. لكن يبقى ما الذي يصح فيه السبق، يعني الجائزة، هذا اللي قال عنه مثلا الرهان، الرهن، يعني يقول يصح من طرف واحد، ويصح من الطرفين بلا محلل، ويصح من الأجنبي. يعني من طرف واحد كأن يقول أحد الطرفين، أحد المتسابقين: نتسابق، إن سبقتني فهذا الكتاب لك، دون أن يكون له شيء إذا سبق هو. مثلا هذا المال، هذه المئة لك إن سبقتني، فهذا من طرف واحد. من الطرفين هذا يبذل مئة وهذا يبذل مئة، ويقال هذا المبلغ المجموع منهما وهو مئتان لمن سبق، فيتسابقون، فمن سبق يكون له. هذه من الطرفين، من طرفين مع محلل يعني ثالث، وكثير من أهل العلم يشترط المحلل، شيخ الإسلام لا يشترط المحلل، وكذلك ابن القيم، يأتي طرف ثالث ويدفع معهم، أو يكون من الأجنبي فقط من المحلل، كأن يقول هذا تسابقوا، الذي يسبق بعطيه هذا الكتاب، الذي يسبق سأعطيه 100، فهذا هذه الصورة لا إشكال فيها يعني جائزة، وعلى خلاف في الصور من غير المحلل من طرف واحد أو من الطرفين هل يكون مقامرة أو لا، والراجح أنه ليس بقمار في هذه الأمور الثلاثة. هل يلحق بها غيرها أو لا؟ هنا يقول مغالبات ثلاث أقسام، محبوب مرضي لله عز وجل، مثل إيش أيضا ألحق به مثل شيخ الإسلام وابن القيم، على خلاف بين أهل العلم المسابقات في العلوم الشرعية وحفظ القرآن والسنة وما أشبه ذلك، قالوا لأن هذا من شأنه تقوية الإسلام ونصر الدين وإعزاز الدين، فكل ما يحصل به إعزاز الدين فهو داخل في هذا. وبعضهم أخذ ظاهر اللفظ لا سبق، لا سبق يعني الجائزة، وإذا قلت لا سبق يعني لا مسابقة، فهذا النوع الأول ما كان معينا على طاعة الله عز وجل فهو من محابه يجوز المسابقة فيه. هذه الثلاثة بالاتفاق، واختلفوا فيما يلحق بها هل يقتصر عليها أو يلحق بها. فتوى اللجنة الدائمة عندنا مثلا أنه يجوز المسابقات بجائزة في ما يتعلق بالقرآن والسنة والعلوم الشرعية وما أشبه ذلك، فهذا نوع. النوع الثاني تفضلنا.
قال والنوع الثاني مبغوض مسخوط لله ورسوله موصل إلى ما يكرهه الله ورسوله كسائر المغالبات التي توقع العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالنرد والشطرنج وما أشبهها، فهذا محرم وحده، ومع الرهان وأكل المال به ميسر وقمار كيف كان، سواء كان من أحدهما أو كليهما أو من ثالث، وهذا باتفاق المسلمين. فأما إن خلى عن الرهان فهو حرام عند الجمهور نردا كان أو شطرنجا، هذا قول مالك وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه وقول جمهور التابعين، ولا يحفظ عن صحابي حله، وقد نص الشافعي على تحريم النرد وتوقف في تحريم الشطرنج،
يعني توقف في تحريمه من غير رهان، أما بالرهان فإنه لا يجوز. على كل حال هذا المحرم، وهكذا كل المسابقات المحرمة التي تكون في أمور يسخطها الله عز وجل، ألعاب ضارة، ألعاب تورث العداوة والبغضاء بين الناس، هذه لا تجوز، فإذا وضع معها الرهان كان ذلك أشد. هناك صور واضحة وهناك صور تحتمل.
قال الثالث ليس بمحبوب لله ولا مسخوط له، بل هو مباح لعدم المضرة الراجحة كالسباق على الأقدام والسباحة وشيل الأحجار والصراع ونحو ذلك،
يعني حمل الأثقال والمصارعة، فهذا النوع قال بلا عوض يعني يجوز.
نعم. قال فهذا النوع يجوز بلا عوض، وأما مع العوض فلا يحل، لأن تجويز أكل المال به ذريعة إلى إشغال النفوس به واتخاذه مكسبا، لا سيما وهو من اللهو واللعب الخفيف على النفوس، فتشتد رغبتها فيه من الوجهين، فأبيح بنفسه لأنه إعانة وإجمام للنفس وراحة لها، وحرم أكل المال به لئلا يتخذ صناعة ومتجرا، فهذا من حكمة الشريعة ونظرها في المصالح والمفاسد ومقاديرها.
هو هذا يعني لا يجوز أخذ العوض أو الرهان في هذه الحال. الآن تجد بعض البرامج وبعض المسابقات لربما تعلق أشياء تفاحات، فالذي يسبق يقضمها وهي مربوطة بخيط ويستطيع أن يأكلها يعطى جائزة أو نحو، هذه لا يعطى عليها جوائز، واضح؟ لكن غاية ما هنالك أن يقال هذا مثلا مباح يضحك الناس منه مثلا أو نحو هذا، أحيانا يكون فيه إتلاف للمال وإضاعة له فيقال لا يجوز، يؤتى مثلا بطعام أو بدقيق أو نحو ذلك فينفخ، فالذي يستطيع أن يبدده وأن يفرقه ونحو ذلك يكون هو الفائز ويعطى جائزة، هذا لا يجوز أن يعطى الجائزة عليه. ولا يجوز أيضا العبث بهذه الأشياء التي ينبغي أن تصان، أحيانا قد يؤدي هذا إلى إتلاف الأموال أو إلى الإضرار بالنفوس، كأن يقال لهذا الإنسان مثلا إذا شربت هذا الصندوق من البيبسي أعطيناك كذا، هذا لا يجوز أن يعطى عليه. طيب لو كان من غير إعطاء من غير رهان هل يجوز؟ يضره، فتجد الرجل يشرب أكثر من طاقته حتى يوشك أن تذهب نفسه بسبب هذا، يكلف من الأكل أكثر مما يطيق مما يلحق به الضرر، فمثل هذا لا يجوز. أن يكلف بالمشي على النار فهذا لا يجوز، إلى غير ذلك من الأمور التي تضر، هذا لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض، فإن كان بعوض فهو أشد. إذن الأمور المباحة التي لا تضر وليس فيها إتلاف للأموال هذه تجوز بلا عوض. الأمور المعينة على طاعة الله عز وجل وإعزاز الدين، هذه تجوز بعوض وبلا عوض. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: المسابقة على حفظ القرآن وأخذ الرهان فيه وفي الحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة والإصابة في المسائل جوزه أصحاب أبي حنيفة وشيخنا، وهي صورة مراهنة الصديق لكفار قريش على صحة ما أخبرهم به وثبوته، ولم يقم دليل على نسخه. وقد
نعم، وقد من أهل العلم من يقول هذا منسوخ، يعني الرهان، ما حكم الرهان أصلا؟ يقال فيه تفصيل. من أهل العلم من يقول هذا نسخ، يعني أبو بكر رضي الله عنه راهنهم في المسألة المعروفة في بضع سنين وأخذ الرهان وقبل ذلك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. من أهل العلم من يقول هذا منسوخ بتحريم القمار والميسر، فلا يجوز الرهان مطلقا، وإنما يكون السبق في هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وما عداها فلا يجوز. ومن أهل العلم من يقول لا يوجد دليل على النسخ، فما كان فيه إعزاز للدين جاز فيه ذلك، مسائل فقهية تطرح، اللي يعرف الجواب نعطيه جائزة أو نحو هذا، فهذا لا إشكال فيه. لكن إذا كان الرهان في أمور محرمة أو في أمور عادية مباحة فيقال لا. واضح؟ أحيانا الناس يتراهنون على شيء، يقول مثلا يتراهنون هل قدم زيد من السفر أو ما قدم، هذا يقول نعم وهذا يقول لا، يقول من كذا، هذا ما يصح، وإنما يقصر ذلك على ما كان فيه إعزاز للدين. نعم.
قال: وقد أخذ الصديق رهنهم بعد تحريم القمار، والدين قيامه بالحجة والجهاد، فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد فهي بالعلم أولى بالجواز، وهذا القول هو الراجح. قال رحمه الله: ما جاز فعله من دون شرط جاز اشتراطه على الصحيح.
نعم، ما جاز فعله، هذه قاعدة، من دون شرط جاز اشتراطه على الصحيح. الشروط أنواع، منها ما يخالف مقتضى العقد كما هو معروف فهذا لا يجوز، كما لو قال له مثلا نعم أبيعك هذه الأمة بشرط، أو أبيعك هذه الدار بشرط ألا تسكنها وألا تؤجرها، هذا لا يصح. من هذه الشروط ما يبطل العقد، ومنه ما يبطل معه الشرط دون العقد، فما يخالف مقتضى العقد فإنه لا يصح. يقول أبيعك هذه الجارية على أن لا تطأها، هذا ما يصح. لكن هناك أشياء جائزة، أشياء يعني من غير شرط، يعني هذا الرجل تزوج امرأة فاشترط عليه أن يطأها، هذا يحتاج إلى شرط؟ واضح؟ هذا واجب بلا شرط، فإذا اشترط كان هذا الشرط لا إشكال فيه، هو تحصيل حاصل كما يقال. طيب هذا واجب. طيب لو كان الشيء مباحا، السفر بالمرأة يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، أليس كذلك؟ لو أنه اشترط عليه، قيل له هذه المرأة نزوجك إياها ونشترط عليك أنك متى ما أردت أن تسافر أن تسافر بها معك، هذا لا إشكال فيه، لأنه يجوز له أن يسافر بها من غير اشتراط. ما جاز فعله من دون شرط جاز اشتراطه على الصحيح، لكن ما كان مخالفا للشرع فهذا لا يجوز. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الولاء لمن أعتق، لو أنه قال أنا أبيعك هذا المملوك، ويعرف أنه يشتريه ليعتقه على أن يكون الولاء لي للبائع، قال هذا ما يصح، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا، والذين اشترطوا على عائشة رضي الله عنها في بريرة أن يكون الولاء لهم أخبر أن كل شرط يخالف كتاب الله فهو باطل. نعم، وإن كان 100 شرط، فهذه الشروط المخالفة لمقتضى الشرع لا تجوز. لو أنه أوقع معه عقدا على أن يشتغل أجيرا عنده أو موظفا أو بهذه الشركة أو نحو ذلك، واشترط عليه أن لا يصلي وتحضرهم صلاة الظهر ولا يخرجون إلا 4 العصر، قال ما تصلي، هذا الشرط باطل. واضح؟ هذا الشرط باطل. نعم، وهكذا. تفضل.
قال رحمه الله: ومن الصواعق المرسلة.
نعم، الصواعق المرسلة هذا الكتاب الأصل الذي هو الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، هذا من أجل كتب ابن القيم رحمه الله وكتبه، كما ترون كل ما ذكرنا كتابا قلنا هذا من أجل كتبه، فالله عز وجل قد أعطى هذا الرجل وحباه وأولاه. هذا الكتاب جاء اسمه في النسخ وفي الكتب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة، الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة، الصواعق المرسلة على فرق المعتزلة والجهمية والمعطلة، الصواعق المرسلة على فرق البدع المتأولة. هذه عناوين على كل حال بينها تقارب كما ترون. نعم، والعنوان المشهور هو الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ويختصر هذا العنوان فيقال الصواعق المرسلة، الصواعق المرسلة. وعنوانه يدل على موضوعه، فهو يتحدث عن قضايا وأصول تأتي على أسس وقواعد هؤلاء الجهمية والمعطلة التي بنوا عليها تأويلهم وتعطيلهم وتحريفهم للنصوص. هذا الكتاب ذكر الحافظ ابن القيم في ثناياه يعني ما يشير إلى أنه ربما يكون قد سئل فأجاب، فهو يقول في ثنايا الكتاب: فهذه مقدمة بين يدي جواب السؤال المذكور، وإنما تتبين حقيقة الجواب بفصول، مع أنه لم يذكر في أول الكتاب سؤال، فعلى كل حال ربما يكون قد سئل، وربما يكون أيضا ذلك باعتبار أنه طرح قضية أو تساؤلا أو نحو ذلك ثم يقول هذا جواب له، هذا يحتمل. هذا الكتاب ذكر فيه المؤلف رحمه الله مقدمة مختصرة، ذكر فيها سبب التأليف وتحدث عن التأويل حديثا مفصلا في 24 فصلا. في هذا الجزء ذكر أصول الانحراف عند المعطلة، هذه الأصول هي التي سماها بالطواغيت الأربعة. الطاغوت الأول وهو قولهم بأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أدلة لفظية لا تفيد العلم ولا اليقين، فرد على هذا الطاغوت من 73 وجها، يعني هو يتحدث في هذا عن التأويل. الطاغوت الثاني وهو قولهم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل، فرد على هذا الطاغوت من 241 وجها، هذا في الجزء الأول. في الجزء الثاني تحدث عن الطاغوت الثالث وهو قولهم بأن آيات الصفات مجاز، فتكلم على المجاز وأبطل المجاز وبين أن المجاز هو حمار التأويل، فالتأويل يأتي على هذا الحمار إلى النصوص فتحرف النصوص بدعوى أنها من قبيل المجاز، فرد وأبطل هذا المجاز وأطال في الكلام عليه. والطاغوت الرابع وهو قولهم بأن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة لا تفيد العلم وغايتها أنها تفيد الظن، يعني لا يحتج بخبر الواحد في الاعتقاد، وأطال في بيان حجية خبر الواحد والرد على هؤلاء الذين يوهنون النصوص والشريعة باعتبار أنها في الغالب مبناها على أخبار أحد. الدخول في التفاصيل يطول جدا ولا يمكن أن نتحدث عن موضوعات الكتاب بشيء من التفصيل، لأن مثل هذا لا يمكن أن يفي به الوقت. الكتاب هذا له مختصر اختصره الشيخ محمد الموصلي رحمه الله، وهذا هو المشهور، يعني مختصر الصواعق المرسلة في مجلد. هذا المختصر مطبوع ومتداول وهو الأكثر انتشارا والناس يرجعون إليه أكثر من الرجوع إلى الأصل، لأنه ظهر وطبع قبل الأصل بكثير بمدة طويلة، لكن في فرق كبير بين الأصل والمختصر، هناك فرق شاسع، يعني يعطيك بعض النماذج مثلا. هذا المختصر نعم هو منتخب من كلام ابن القيم، لا يكاد يخرج عن عبارة ابن القيم وكلام ابن القيم إلا في مواضع قليلة جدا يبدي فيها رأيه بإيجاز، لكن لو ننظر في المضامين في الكتابين المختصر والأصل تجد مثلا ابن القيم في التأويل ذكر 24 فصلا، الموصلي ذكر من هذه الفصول، ما هو الوجوه في رد التأويل، الفصول، الموصلي ذكر 11 فصلا فقط، 11 يعني أقل من النصف. مثلا أيضا من الفروقات في الفصل 24 بعد الحديث عن التأويل انتقل الموصلي للحديث عن الطاغوت الأول والثاني في الفصل 24، فذكر بعض وجوه الرد وترك بعضها، يعني هذه الأشياء اللي تركها ما مقدارها. في الطاغوت الأول وهو قولهم بأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين شرع الموصلي برد هذا الطاغوت دون أن يذكره أو ينبه عليه مبتدئا بالوجه 40 وترك 39 وجها، بدأ 40. وكذلك أيضا ذكر الموصلي 18 وجها من 73 وجها في الرد على الطاغوت الأول. الطاغوت الثاني هو قولهم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل، رد ابن القيم هذا الطاغوت من كما سبق 241 وجها، ذكر منها الموصلي في المختصر 52 وجها فقط. 52 فالمختصر لا يفي بالغرض من هذا الكتاب وإن كان مفيدا، فأسقط هذه الأوجه الكثيرة. على كل حال لعل هذا القدر يعني يكفينا في إيضاح هذه القضية. نعم تفضل.
قال رحمه الله وفيها
طبعا عدة. عفوا الكتاب، الكتاب كبير الآن، المطبوع من الأصل كم مجلد؟ صواعق المرسلة الأصل المحقق 4 مجلدات، هذه الكتاب لم يوجد كاملا، يعني هذه قد تقدر بنصف الكتاب، هذه قد تقدر بنصف الكتاب، كتاب ناقص. نعم يعني هكذا كان في وهمي، لكن كنت أحتاج أن يتأكد من ذلك أكثر أنه فيه الأشياء التي ليست موجودة هنا في الأصل، يعني هذه مزية تكون في المختصر. نعم.
قال وفيها عدة أصول تقدمت من كتب شيخ الإسلام. قال رحمه الله إذا خص من العموم شيء لم تبطل دلالته في الثاني.
نعم الكتاب مليء، طبعا هنا كما ترون اقتصر على قضية واحدة، إذا خص من العموم شيء لم تبطل دلالته في الثاني. هذه القضية يثيرها أهل الكلام، وفي كتب أصول الفقه تأتيكم في الكلام على العموم، ويذكرونها أيضا في كتب أصول الفقه في الفرق بين العام المخصوص والعام الباقي على عمومه والعام المراد به الخصوص، لما يجلسون يفرقون يذكرون هذه الأشياء، بمعنى أن بعضهم يقول بأن العام الذي ورد ما يخصصه يعني دليل يخرج بعض الأفراد، بعضهم يقول إنه يكون مجازا. لماذا كان مجازا عند هؤلاء القائلين؟ قالوا لأنه العموم الأصل أنه يستوعب جميع الأفراد، فهنا الواقع أنه لفظ عام لكن بعض الأفراد ليست داخلة فيه بدليل خارجي بدليل آخر، واضح؟ إذن هو ليس كما هو في ظاهره، اللفظ في الظاهر أوسع من المضمون، فهذا عندهم مجاز، وهذا الكلام فيه نظر هو حقيقة وليس بمجاز. الأمر الآخر أن وهذا هو الأخطر أن بعضهم يبطل دلالته في باقي الأفراد، وهذا خطير، هذه من طرق الطعن وتوهين النصوص المنقولة، هؤلاء لهم طرق في توهين النقل يعني أهل الكلام. فالآن عندنا عام جاء دليل فأخرج بعض الأفراد، طيب أخرج بعض الأفراد، أخرج فردا واحدا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، كل المطلقات، خرج الحوامل وأولاة الأحمال أجلهن يضعن، بعضهم يقول يبطل العام في باقي الأفراد. لماذا يبطل؟ قالوا صار العموم منخرما فبطلت دلالته على باقي الأفراد، يعني لم يعد على عمومه، إذن دلالته على باقي الأفراد ليست معتبرة، وهذا كلام غير صحيح، هذا كلام بعض المتكلمين وهو مردود، فإن الأصل أن هذا العموم دليل صحيح وهو منتظم لهذه الأفراد ومتضمن لها، ما لم يدل دليل على خلاف ذلك، فإذا جاءنا دليل يدل على أن بعض الأفراد غير مرادة أو أنها أخرجت فليس ذلك يعني بحال من الأحوال أن باقي الأفراد، نعم، أن الدليل برمته أنه يكون قد بطل الاستدلال به. بهذا هم يريدون أن يقولوا ما فيه هذه، يقولون العقل هو المعول، واضح؟ يقول أكثر النصوص عمومات وأكثر العمومات يرد عليها ما يسميه الرازي بالقوادح 10، وهذه فيها كلام ونقاش معروف، لكن قولهم هذا مغالطة ومكابرة ومخالف لما كان عليه سلف هذه الأمة وتعاملهم مع النصوص، نعم، وهو مخالف أيضا حتى يعني معهود العرب في كلامهم ومخاطباتهم، نعم.
قال وإذا خص من العموم شيء لم يصر اللفظ مجازا فيما بقي.
هذا هو، هما قضيتان: بطلان الدلالة للنص برمته إذا خرج بعض الأفراد، هذه دعوة. دعوة الثانية أنه يكون مجازا لأن عمومه الظاهر لم يعد كما هو، خرج بعض الأفراد، فيقولون هذا مجاز، العبارة أوسع من المضمون. نعم.
قال رحمه الله: ومن تهذيب سنن أبي داود للمؤلف رحمه الله.
نعم، تهذيب سنن أبي داود، المنذري اختصر سنن أبي داود، والعلماء رحمهم الله لهم عناية كبيرة بسنن أبي داود، حتى إن بعضهم يقول لو أن أحدا يعني اقتصر على المصحف وسنن أبي داود لكفى. فهم يرون أن هذه السنن أنها أن أبا داود رحمه الله جمع ما يحتاج إليه من السنن، وأيضا تكلم على هذه على بعض هذه الروايات، وجعل له أحكاما حكم فيها على، وسكت عن أشياء وبين مراده حال السكوت. فالمقصود أن سنن أبي داود رحمه الله هي من أجل كتب السنة ومن أعظمها، وعبارات أهل العلم كثيرة في مدحها والثناء عليها وتعظيمها وبيان منزلتها وقدرها. هذا السنن المنذري اختصرها. ابن القيم رحمه الله يثني كثيرا على اختصار المنذري، ويرى أنه يفي بالمقصود. نعم. وابن القيم رحمه الله جعل تعليقه وشرحه ليس على أصل السنن سنن أبي داود، وإنما على اختصار المنذري، وتكلم على ما أغفله المنذري أو أغفله أبو داود من أحكام على بعض الأحاديث ونحو ذلك، وناقش العلل وبين الأحكام بعباراته المعتادة وأسلوبه الرائق الذي لا تكاد تجد نظيرا له في كتب الشروح. يعني تقرأ وأن تستمتع، يحلق بك حتى في الكلام على الأحكام أو العلل وما يتصل بالروايات. وطبع هذا مثلا، هذه الطبعة مختصر المنذري ومعالم السنن للخطابي وتهذيب ابن القيم، طبعا مكتوب عليها تحقيق الشيخ أحمد شاكر والشيخ محمد حامد الفقي. الواقع أنهم اشتغلوا معا في الجزء الأول، ثم بعد ذلك يعني كأن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لم يرتضي الطريقة التي سلكها الشيخ محمد حامد الفقي، اختلفوا في قضايا، فالشيخ أحمد شاكر توقف ولم يكمل معه العمل. فالشاهد أن وأيضا هو مطبوع على حاشية على عون المعبود، لكن تجدون في مثل هذا الكتاب ثلاثة كتب، اللي هو مختصر المنذري وشرح الخطابي، ثم الحاشية السفلى هي حاشية ابن القيم. يعني هذا اختصار المنذري، هذا شرح الخطابي، وهذا حاشية ابن القيم. ابن القيم استفاد من المنذري واستفاد من الخطابي وانشرح الخطابي، وهذا ظاهر في الكتاب. يعني من تتبع الكتابين وقرأ في هذا وهذا وقارن، سيجد ابن القيم رحمه الله كأنه كان ينظر في كتاب الخطابي. وعلى كل حال الكتاب جليل القدر عظيم الفائدة، وفي درر ونفائس. تفضلنا.
قال رحمه الله: قاعدة: ما أوجبه الشارع أو جعله شرطا أو ركنا فيها أو وقف صحتها عليه هو مقيد بحال القدرة، لأنها الحال التي يؤمر فيها، وأما في حال العجز فغير مقدور ولا مأمور، فلا تتوقف صحة العبادة عليه.
نعم، ما أوجبه الشارع أو جعله شرطا أو ركنا في العبادة أو وقف صحتها عليه وهو مقيد بحال القدرة، هو مقيد بحال القدرة لأن الحالة التي يؤمر فيها، وأما في حال العجز فغير مقدور ولا مأمور، فلا توقف صحة العبادة عليه. الآن هناك هذا الشرط يسقط، تارة يسقط إلى بدل، وتارة يسقط إلى غير بدل. الآن لو أنه عجز عن الوضوء أو الغسل فإنه يسقط عنه، لكن إلى بدل وهو التيمم. لو أنه عجز عن التيمم أيضا فإنه لا يبقى بلا صلاة، يصلي من غير وضوء ولا تيمم. وقل مثل ذلك القيام في الصلاة، إذا عجز صلى قاعدا، فإذا عجز فعلى جنب. لكن هناك أشياء إلى غير بدل، يعني ستر العورة واجب وشرط من شروط الصلاة، مع أن شروط الصلاة تتفاوت، ليست على مرتبة واحدة في طلب الشارع لها وفي قوتها، وهذا يحتاج إليه في مسائل تتعلق بالترجيح وفي مسائل تتعلق في حال الحرج. على كل حال، فالآن ستر العورة شرط، لكن لو أنه عجز عنه ماذا يفعل؟ لو عجز عن سترى ما وجد شيئا يسقط إلى بدل ولا إلى غير بدل؟ إلى غير بدل، يصلي وهو عار، فسقط عنه هذا الشرط. الركوع، السجود في الصلاة إلى غير ذلك، إذا عجز عنه فإنه يومي إيماء. لو عجز عن قراءة الفاتحة وهي ركن ماذا يصنع؟
تسقط
عنه. بعض العلماء يقولون يقرأ 7 آيات، طيب ما يحفظ شيئا. بعضهم يقول ذكرا بما يعادل الفاتحة، وهذا لا دليل عليه، والله تعالى أعلم. مسألة استقبال القبلة، عجز عنها، ما عرف القبلة أين، تحرى، لم يترجح عنده شيء، فماذا يفعل؟ أو كان في مستشفى في سرير لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، في طائرة ما استطاع أن يصلي يستقبل القبلة، في سيارة في الحج في الزحام في الانتظار ساعات طويلة والوقت سيخرج، يصلي الناس في الحافلة، أحيانا ما يستطيعون أن يتوضؤون، ما عندهم ماء، وفي وسط الطريق تقول لهم للنساء انزلوا ابحثوا عن ماء، وهم في سرة رايحين العرفة أو جايين من عرفة وبين السيارات والأخطار، قل لهم لا، ما عندهم ماء، ما يستطيعون يتيممون، ما يستطيعون يفعلون شيئا، ما لا يفعلون. اتقوا الله ما استطعتم، لا تترك الصلاة حتى يخرج الوقت. عاجز عن استقبال القبلة يسقط ذلك، وهكذا.
قال رحمه الله: العجز عن البدل في الشرع كالعجز عن المبدل منه سواء.
عن المبدل، نعم، هذه قاعدة الشريعة، هذه سبق الكلام عليه قبل قليل. لو عجز عن البدل، عجز عن التيمم، كالعجز عن المبدل منه، يعني سقط. نعم.
قال رحمه الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، هو فصل الخطاب في جميع المسائل طردا وعكسا، فكل ما كان تحريمه التكبير وتحليله التسليم فلا بد من افتتاحه بالطهارة.
يعني جعل هذه قاعدة بناء عليه، كل صلاة تفتتح بالتكبير ويخرج منها بالتسليم فهي صلاة تطلب فيها الطهارة. صلاة الجنازة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، إذن يجب الطهارة فيها، خلافا لبعض التابعين الذين قالوا لا يشترط فيها ذلك. لكن لو أنه خاف الفوت، الجنازة ستفوت الآن وهو غير متوضأ، فإذا توضأ فاتته الجنازة، الصلاة على الجنازة، فيمكن أن يتيمم ولا ما يمكن؟ رخص بعض أهل العلم بالتيمم في مثل هذه الحال، وهو منقول عن جماعة من السلف. طيب، الشيء الذي لا يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم، سجود الشكر وسجود التلاوة، هل يشترط له الطهارة أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، واضح؟ فعلى قول ابن القيم هنا أنه هذا ليس بصلاة، فلا يشترط له طهارة، ومن ثم أيضا لا يشترط له استقبال أيضا قبلة، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فعنده أن المرأة لا يحتاج أنها تحتجب أو يعني تغطي جسدها أو في صلاتها، ولا يشترط له طهارة ولا غير ذلك، يسجد كيف ما كان. وكثير من أهل العلم يقول لا بد فيه من طهارة واستقبال. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، هو أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، فإن كان قد فعل فعلا على وجه الاستحباب فهو مستحب، وإن كان على وجه الوجوب فهو واجب.
نعم، هذا تفصيل جيد. يعني عندنا قاعدة أخرى، وهي أن يعني التفاصيل، يعني هذا أمر الوجوب، خذوا عني مناسككم، أليس كذلك؟ فالتفاصيل التي تكون داخلة تحت هذه الجملة الأصل أنها تكون للوجوب، هي فرع عنه، أليس كذلك؟ هي متفرعة عنه، لكن هذا يرد عليه إشكالات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى أمامهم. هذه الأشياء التي فعلها في صلاته عليه الصلاة والسلام، هل كل ذلك من قبيل الواجب؟ الجواب قطعا لا. هل كل هذه الأشياء التي فعلها في الحج هي من قبيل الواجب؟ الجواب لا. فيبقى عندنا بعض الأشياء مترددة، يختلف العلماء فيها، هل هي واجبة أو ليست بواجب؟ فالذين يقولون بالوجوب أول ما يستدلون به يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، وفعل هذا، والتفصيل هذا الذي يدخل تحت هذه الجملة الأمر للوجوب، إذن خذوا عني مناسككم هذا أمر، فكل ما يدخل تحت هذه الجملة فهو للوجوب، وهذا في إشكال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: خذوا عني مناسككم، فطاف وتوضأ قبل الطواف، هل الوضوء للطواف واجب أو ليس بواجب؟ خذوا عني مناسككم، لكنه ما قال للناس توضأوا قبل الطواف، مع أن هذا أمر تعم به البلوى ويحتاج الناس إليه ويلحقهم حرج شديد في الحج كما هو معلوم. الآن الطواف يصل إلى كم؟ 7 ساعات، 6 ساعات في طواف الوداع، وربما طواف الإفاضة حتى في السطح يتوقف الطواف يصل إلى 6 ساعات. طيب الذين يعانون من إشكالات ومن أمراض وسكر ونحو ذلك، هؤلاء كيف يستطيع الواحد منهم 6 ساعات وهو محافظ على وضوءه، ثم يذهب إلى الخلاء ثم يرجع ويحتاج 6 ساعات جديدة إذا قلنا أعد ثم ينتقض وضوءه وهكذا؟ فالحافظ ابن القيم رحمه الله يقول هذا فعل، وهذا الفعل تعم به البلوى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالناس أن يتوضأوا. بناء على ذلك ابن القيم لم يعتبر الطهارة شرطا لصحة الطواف، ويقول كون النبي صلى الله عليه وسلم طاف متوضئا وقال خذوا عني مناسككم، يقول الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. ابن القيم يناقش هذه القضية في هذا الكتاب وفي غير هذا الكتاب مناقشات طويلة، وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم يناقش هذه القضية، يبين أصلا أن الشروط إن كان شرطا الشروط متفاوتة، أن هذه الشروط متفاوتة، ويقول هناك أشياء لا تصل إلى مرتبة الشرط، هناك أشياء هي واجبة لكنها قد يلحق المكلف الحرج لسبب أو لآخر فلا يفعل هذا الشيء، لكن لا يعني ذلك أن العبادة تكون باطلة، مثل الصلاة لو أنه صلى من غير طهارة هو يستطيع أن يصلي متطهرا، فهو يرى أن هذه الشروط ليست على درجة واحدة من حيث طلب الشارع، وإنما هي في غاية التفاوت. وابن القيم رحمه الله لعلي ذكرت في بعض المناسبات في السنة الماضية حينما تكلم عن قضية كهذه، فذكر مراتب أو يعني ذكر احتمالات ماذا يقال في المرأة الحائض، تذكرون؟ قال إما أن يقال إن طوافها صحيح، أو يقال إن عليها أن لا تزال محرمة فترجع إلى بلدها ثم بعد ذلك تأتي، ولربما بقيت سنة ما تستطيع الرجوع وتبقى محرمة، يقول الشريعة ما جاءت بهذا، أو يقال لها انتظري ويذهب الرفقة وهذا يسبب لها حرج، وذكر جميع الاحتمالات ثم بدأ يناقشها. فهو يرى أن مثل هذا أنه تصح معه العبادة حتى لو قيل بالوجوب، أن العبادة لا تكون باطلة بهذا الاعتبار، لكن هو عموما مسألة الطهارة غير موضوع طواف الحائض. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها غير ألا تطوفي، هل العلة من أجل أن الطهارة مطلوبة للطواف أو من أجل أنه ليأمن من تلويث المسجد؟ أين العلة؟ فمن قال من أجل حرمة المسجد ولا يلوث، قال إذا اضطرت فإنها تحتاط وتطوف، واضح؟ على كل حال لا سيما في هذه الأوقات، يعني لربما كان الإنسان في هذه القضية تحرز فيها كثيرا، لكن من نظر في حال الناس في هذه السنوات وبقاءهم هذه المدة الطويلة في الطواف إلى 6 ساعات، ثم يقال لهم كل من انتقض وضوءه عليه أن يرجع ويتوضأ من جديد ثم يعيد الطواف، فمثل هذه الأوقات يلحق الناس حرج كبير، يلحقهم حرج كبير، والشريعة ما جاءت بهذا في قضية كهذه، لم يرد فيها دليل واضح صريح على اشتراط الطهارة للطواف، لكن يقال في وقت الإمكان بأن الإنسان عليه أن يحتاط خروجا من خلاف أهل العلم في قضية كهذه، لا سيما في طواف لربما يكون ركن مثل طواف الإفاضة، عليه أن يحتاط وأن يحرص أن يكون طوافه على طهارة. لكن لما يأتي إنسان ويقول والله أنا في الشوط السادس، يتصلوا أنا في الشوط السادس وانتقض وضوئي، وهو جالس له 5-6 ساعات وهو يطوف زحمة شديدة، ولو أراد أن يخرج ما تخلص، ولو أراد أن يدخل ما تخلص، لربما يغلق الحرم 6 ساعات وأكثر، والناس ينتظرونه وأصحابه، كل من قابله قال أنت في أي شوط، ثم يقول انتقض وضوئي. نعم، يعني على كل حال، ثم هؤلاء الذين سينتظرونها أيضا وقد طافوا 6 ساعات يمكن، ويغلق الحرم يمكن 6 ساعات هذه 12 ساعة، فيقال لهم طوافكم صار قديم، ليكون آخر العهد بالبيت، عليكم أن ترجعوا وتطوفوا، ما تجلسون هذه المدة 12 ساعة بعد الطواف. الشريعة ما جاءت بهذا، الشريعة ما جاءت بهذا، هذه أمور خارجة عن طاقة الناس وعن، والله أعلم. نعم تفضل.
قال رحمه الله: الاحتياط يكون في الأعمال التي يترك المكلف منها عملا لآخر احتياطا، وأما الأحكام الشرعية والإخبار عن الله ورسوله فطريق الاحتياط فيها أن لا يخبر عنه إلا بما أخبر به، ولا يثبت إلا ما أثبته. واللازم أن يقال في باب المياه: ما ثبت تنجيسه بالدليل الشرعي نجسناه، وما شككنا فيه رددناه إلى أصل الطهارة.
نعم، يعني مسألة العمل بالأحوط هذه قضية من ناحية العملية فيها كلام وتفصيل لأهل العلم معروف. العمل بالأحوط إذا كان القول مهجورا أو شاذا، نعم، ففي هذه الحال لا يقال يندب المكلف إلى العمل بالأحوط، فلا يلتفت إلى ذلك، ولا يقول المكلف في نفسه: أنا والله بحتاط خروجا من الخلاف، هذا الخلاف الشاذ فإنه لا عبرة به. لكن إذا كان هذا الخلاف معتبرا فيندب المكلف إلى الخروج من هذا الخلاف، يقال الأحوط كذا، لكن لا يلزم به. ويمكن للمفتي أن يعمل لنفسه بالأحوط ويأخذ يعني العزائم، ولكنه لا يستطيع أن يلزم الناس بهذا. هذا فيما يتعلق بالفتوى. عندنا هنا قضية وهي فيما يتصل بالبلاغ عن الله، أن يقال الحكم الشرعي هو كذا، بناء على إيش؟ بناء على الأحوط. هذا لا يصح في البلاغ عن الله، في بيان أحكام الشارع. يعني فرق بين أني أنا أعمل بالأحوط وأقول والله أنا بخرج من خلاف أهل العلم لا بأس، لكن أن آتي وأقرر الأحكام بناء على النظر في الأحوط، تقرير الأحكام يقال الحكم الشرعي كذا، مقدار كذا كذا، بناء على ماذا؟ بناء على الأحوط. يتبين لكم بالمثال، خذ هذا المثال. قال ابن جريج: أخبرني محمد بن يحيى بن عقيل أخبره أن يحيى بن يعمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا. حديث القلتين فيه الكلام المعروف المشهور. قال: فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر؟ قال: قلال هجر. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر قلال، ما حدد القلال بقلال هجر، والقلال تتفاوت، في قلال في الحجاز، في قلال هجر، في قلال في المدينة، في اليمن، في قلال في العراق. إذا بلغ الماء قلتين، فهنا يقول ابن جريج ليحيى ابن عقيل: قلال هجر؟ قال: قلال هجر. هذا إذا من كلام من؟ أحد الرواة يحيى ابن عقيل. قال: فأظن أن كل قلة تأخذ قربتين. أظن أن كل قلة تأخذ قربتين، يعني مقدار قربتين، قربتين قلة قربتين، يعني معناها أن إذا بلغ الماء قلتين يعني معناها أربع قرب. أربع قرب، أي القرب؟ تتفاوت القرب، واضح؟ القلال تتفاوت بناء على أنها قلال هجر، بناء على كلام أحد رواة الحديث. الشافعي رحمه الله قدر ما هو أربع قرب، خمس قرب من قرب الحجاز احتياطا، احتياطا خمس. لماذا؟ لأنه جاء عن ابن جريج قال: رأيت القلة. ابن جريج أحد رواته يقول: رأيت القلة، نعم، يعني يقول رأيت القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا، قلة الواحدة، قلة الواحدة قربتين أو قربتين وشيء. الشافعي قال: الشيء هذا نقدره بإيش؟ نصف. فقربتين ونص هذه قلة، قربتين ونصف، والقلة الثانية قربتين ونصف، هذه خمس قرب. فالآن حينما يقال الماء إذا بلغ قلتين ما يعادل خمس قرب لم يحمل الخبث، ابن القيم يقول هذا التحديد منين جاء؟ ومن قال أصلا أنها قلال هجر؟ الحديث ليس في هذا. وكيف حددت بخمس بناء على أن ابن جريج شاك، وجعلنا هذا الشك بمنزل بقدر نصف قربة وصار المجموع خمس قرب، يقول هذا تحديد الآن، كأنه شيء جاء عن الشارع والشارع لم يذكر هذا إطلاقا. فكيف يقال إن الماء إذا بلغ قلتين بهذا المقدار، مقدار خمس قرب، لم يحمل الخبث، وإذا كان أقل يحمل الخبث. ابن القيم يقول يعني لو كان الماء الكثير هذا أبو خمس قرب جئنا وألقينا فيه نجاسة كبيرة ما يتغير لم يحمل الخبث، ولو سقطت فيه شعرة نجسة إذا كان أقل من الخمس قرب ولو بشيء يسير ألقينا فيه شعرة ينجس. يقول الشريعة ما جاءت بهذا، كيف يقال أنه بناء على هذا الاحتياط إلى خمس قرب أنه يقال هذا ينجس وهذا لا ينجس؟ قل هذا الآن هو يتوقف على بيان الشارع، ما يتوقف على أمور مبنية على الأحوط، مع أن الراجح أن الماء قل أو كثر لا يتغير إلا إذا تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة، سواء كان أقل من قلتين أو كان أكثر. واضح؟ على كل حال هذا يعني مثال يوضح لك هذه القضية فيما يتعلق بتقرير الأحكام بناء على النظر في الأحوط. فرق بين أن يندب المكلف العمل بالأحوط أو يعمل الإنسان بنفسه خروجا من الخلاف فيأخذ القول الاحتياط فيه إن كان الاحتياط سائغا. أحيانا ما يمكن الاحتياط، يعني الآن قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية من أهل العلم من يقول ركن ولا تصح صلاته إلا بهذا، ومنهم من يقول لا يجوز وهو آثم لأن الله قال فاستمعوا له وأنصتوا. فهنا ما هو الأحوط؟ هذا يقول لا يجوز يأثم، وهذا يقول هي ركن لا تصح صلاته إلا بها. أنا ما في أحوط. واضح؟ ما يتأتى الأحوط في كل شيء. أنا كل حال لعله يأتي إن شاء الله درس مستقل عن العمل بالأحوط وبيان أحكامه وتفاصيله وضوابط العمل بالأحوط، لأن في ناس يسخرون من الفقهاء ومن أهل العلم المنضبطين ويقولون هؤلاء فقهاء الأحوطيات. هذول أصحاب ما يسمى بمنهج التيسير في الفقه، وفي يعني أصحاب مذهب لا حرج، ما يقول حرام، كل الفتاوى في هالقنوات ما فيها حرام، ما فيها لا يجوز، من أجل جذب الناس وترغيب الناس خلاف البيان. الرسل عليه الصلاة والسلام جاءوا بالحق الواضح المبين، القرآن تبيان لكل شيء. نعم.
قال رحمه الله: الأحاديث كلها الواردة في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم تدل على معنى واحد، وهو أنه كان يطيل الركوع والسجود ويخفف القيام، وأن صلاته متوازنة متقاربة، إن أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإن خفف القيام خفف الركوع والسجود.
نعم، هنا ساق أدلة كثيرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي قراءته، وكذلك فعل في كتابه الآخر الصلاة. فمن أراد التفاصيل من كلام ابن القيم فليرجع إلى كتاب الصلاة وكلام ابن القيم هنا، يعني في هذه الطبعة التي عندي في المجلد الأول صفحة 414 وقبلها وبعدها. فبعد ما ذكر أدلة كثيرة جدا في صفة صلاته وقراءته وركوعه وسجوده، بعد ذلك يقول لا تعارض بحمد الله بين هذه الأحاديث، بل يصدق بعضها بعضا. نعم، يعني من حديث أنس من أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إلى يعني التخفيف الذي كان في صلاته عليه الصلاة والسلام، يقول هو مقرون بوصفه إياها بالتمام، يعني تمام مع التخفيف. يقول وهو الذي وصف تطويله ركني الاعتدال حتى كانوا يقولون قد أوهم. وصف صلاة عمر بن عبد العزيز بأنها تشبه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم قدروها بعشر تسبيحات يعني في الركوع والسجود. يقول والتخفيف الذي أشار إليه أنس هو تخفيف القيام. يقول وصف صلاة عمر بن عبد العزيز بأنها تشبه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم قدروها بعشر تسبيحات، والتخفيف الذي أشار إليه أنس هو تخفيف القيام مع تطويل الركوع والسجود، كما جاء مصرحا به فيما رواه النسائي عن قتيبة إلى زيد بن أسلم قال: دخلنا على أنس بن مالك فقال: صليتم؟ قلنا: نعم. قال: يا جارية هلمي لنا وضوءا، ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا. قال زيد: وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود، وهذا حديث صحيح. هنا يقول في حديث عمران بن حصين لما صلى خلف علي بالبصرة قال: لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة، كان يخفف القيام والقعود ويطيل الركوع والسجود. وقد تقدم قول أنس كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وحديث البراء ابن عازب أن قيامه صلى الله عليه وسلم وركوعه وسجوده كان قريبا من السواء. يقول: فهذه الأحاديث كلها تدل على معنى واحد، وهو أنه كان يطيل الركوع والسجود ويخفف القيام، وهذا بخلاف ما كان يفعله بعض الأمراء الذين أنكر الصحابة صلاتهم من إطالة القيام مع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا، وتخفيف الركوع والسجود والاعتدالين. ولهذا أنكر ثابت عليهم تخفيف الاعتدالين، وقال: كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، إلى آخر ما ذكر. راجعوا هذا الكلام طويل ومفصل. نعم.
قال رحمه الله: إذا اجتمعت عبادتان صغرى وكبرى فالسنة تقديم الصغرى على الكبرى كالوضوء مع الغسل والعمرة مع الحج.
يعني هنا ذكر في سياق معين، هو ما هو يقول إذا اجتمع عبادتان، يقول القياس. القياس هذا مهم في العبارة، يقول القياس أنه إذا اجتمعت عبادتان صغرى وكبرى، يعني ما هو يذكرها على أنها قاعدة ثابتة، وإنما يقول القياس أنه إذا اجتمعت عبادتان صغرى وكبرى فالسنة تقديم الصغرى على الكبرى. هذا مبناه على إيش؟ يعني هو قال القياس، ويمكن أن يكون أيضا الاستقراء، تقديم الصغرى على الكبرى كالوضوء مع الغسل، يعني هذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ أولا غسل فرجه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل ميامنه ثم ميسره ثم حث على رأسه ثلاثا وعمم سائر جسده عليه الصلاة والسلام. قال والعمرة مع الحج، يعني العمرة مع الحج تكون يعني قبله أليس كذلك في التمتع، ومقارنة له في القران. وكذلك فيما يتعلق بغسل الميت فإنه يبدأ يوضأ يعني مواضع الوضوء أولا. على كل حال ابن القيم رحمه الله هنا يتكلم على هذه القضية في معرض بيان أن التمتع أفضل الأنساك، فهو يدلل على هذا، فذكر وجوها كثيرة، ذكر هذا في الوجه رقم 20 في أن التمتع أفضل الأنساك. فهذا الوجه رقم 20 يقول القياس أنه إذا اجتمعت عبادتان صغرى وكبرى فالسنة تقديم الصغرى، فالتمتع أفضل إذن من القران. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: وقد اشتملت ألفاظ التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة، لأن قوله لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك وهو الله، وذلك يتضمن
يعني الآن نأخذها واحدة واحدة، هنا يعني تأملات في التلبية وما فيها من المعاني العظيمة. فحينما يقول لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك، لأنك ما تقول لبيك إلا إذا قيل، إذا دعيت تقول يقال يا زيد يا فلان، قل لبيك يا لبيك إجابة لك بعد إجابة، فهذا لأنه لا يصح لغة ولا عقلا إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه، فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى يتكلم. واضح؟ ويدعو وينادي ويأمر وينهى، هو يريد أن يصل إلى هذا إجابة داع دعاك، يعني يقول هذا يدل على أن الله يتكلم، أنه موصوف بالكلام، وإلا كيف يقال لبيك إجابة لك هو دعاك حتى يقال تقول لبيك؟ فالذين يقولون إن الله لا يتكلم أصلا كيف يوجهون ذلك؟ يعني هو يحتج بهذا على أن الله تبارك وتعالى يتكلم. فهو يذكر فوائد كثيرة، هذه قليلة منها، يعني هنا ذكر كم؟ 7، هناك ذكر 21 فائدة من التلبية. ومنادي ناداك وهو الله، وذلك يتضمن إيش؟ المحبة، لأنه باعتبار أنه لا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه، يعني باعتبار أحد تفسيراتها عند العرب، يعني بعضهم يقول إن معناها أنا مواجه لك بما تحبه. هذه الفوائد بعضها بناء على معاني قيلت في معنى لبيك، أنا مواجه لك فيما تحب. واضح؟ فيقال هذا لمن تحبه وذلك يتضمن المحبة. منين طلعنا المحبة؟ باعتبار أحد تفسيرات لبيك أنك لا تقوله إلا لمن تحب، أنا مواجه لك بالمحبة. طيب، والتزام دوام العبودية منين أخذنا هذا؟ باعتبار أن لبيك فسرت أيضا بالإقامة، أنا مقيم على طاعتك، واضح؟ أنا مقيم على طاعتك، فهذا إقامة ومداومة على العبودية. والخضوع والذل باعتبار أنها أن التلبية مأخوذة من إيش؟ ها؟ مأخوذة من ماذا؟ يعني من قولهم أنا ملب بين يديك، أي خاضع ذليل. هذا تفسير للتلبية بناء عليه بنى هذا المعنى. طيب، الخضوع والذل والإخلاص بناء على أن التلبية مأخوذة من اللب وهو خالص الشيء، فقال هذا يرجع إلى معنى الإخلاص. وإيش؟ والتقرب بناء على أنها مأخوذة من معنى الإلباب وهو التقرب. لاحظوا الآن ذكر معاني، طبعا هل الراجح واحد وبناء عليه تبطل كل هذه المعاني، أو يقال كل هذا صحيح وما يبنى عليه صحيح؟ فابن القيم رحمه الله يكثر الاستنباطات والفوائد والمعاني، وأحيانا تكون مبناها على أشياء هي يعني تفسيرات أو معاني قد تكون احتمالات أو يكون بعضها من قبيل الاحتمال، فإن كان المطلوب منها واحدا فإن الباقي لا يعتبر، وإن كانت جميعا تندرج تحته وتصح فهذا لا إشكال. حتى في الأوجه الكثيرة التي يذكرها يعني في أي كتاب منها، يعني مثلا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جلال الأفهام، يذكر وجوها كثيرة في مواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بعض هذه الأشياء حين مبنية على رؤية منامية وأمور من هذا القبيل، يعني ما في دليل، لا قال الله ولا قال رسوله ولا حتى ولا قول صحابي. ابن مجاهد قابل الشبلي، الشبلي صوفي معروف حتى يقال عنه أنه كان مجنون، ابن مجاهد الإمام القارئ، فقام إليه وقبل من بين عينيه، فسئل كيف تقبل هذا وأنت الإمام؟ ابن مجاهد القارئ شيخ القراء في عصره، فرأيت رؤيا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يقول، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في موضع معين، فسئل قال فإذا رأيته فقبل عينيه، فإن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما بين عينيه ففعلت ما فعل. فسئل الشبلي فيما بعد أنت ماذا تقول؟ فذكر نص نفس النص، يبنى عليها شيء؟ الرؤى لا يبنى عليها حكم، قد قضية شرعية، قال هذا من مواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استحب فيها بناء على رؤية. فالحافظ ابن القيم رحمه الله يعني كالبحر يعني الذي تتلاطم أمواجه، يأتيك بوجوه كثيرة تغرق فيها، هذه الوجوه تصل أحيانا إلى 200 وجه إلى أكثر، إلى بعض هذه الوجوه قد تكون يعني لا تبنى على شيء ثابت يصلح أن يعتمد عليه، لكن تأخذ من هذه الأعداد الغفيرة الكبيرة كما كبيرا من الأشياء الصحيحة والوجوه الجيدة المعتبرة. أما ترى أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث؟ لكن لو جاء إنسان من المفاليس وهو أصلا كل الماء الذي عنده هو أصلا هذا، فإذا وقع فيه التخليط تكدر مباشرة، لكن لما يكون بحر ويلقى فيه شيء فإنه لا يضره، لا يضره. هذا حال الأئمة الكبار العلماء، يعني بعض الأشياء لو أوردها واحد من أحد طلاب العلم المساكين من أمثالنا لربما كانت شناعة في حقه، وابن القيم يذكرها في كتبه، والسبب هو هذا. فرق، تفضل.
قال والتقرب من الله والإقرار بسمع الرب، وجعلت في الإحرام شعارا للانتقال من حال إلى حال ومن منسك إلى منسك.
نعم، يعني بحيث أنه يذهب من وين إلى وين، يعني حينما يذهب من إلى عرفة، من عرفة إلى مزدلفة يلبي، وهكذا كما جعل التكبير في الصلاة شعارا للانتقال إقارا بين التلبية والتكبير.
قال كما جعل التكبير في الصلاة شعارا للانتقال من ركن إلى آخر، ولهذا كان السنة أن يلبي حتى يشرع في الطواف فيقطع التلبية، ثم إذا سار لبى حتى يقف بعرفة فيقطعها، ثم يلبي حتى يقف بمزدلفة فيقطعها، ثم يلبي حتى يرمي جمرة العقبة فيقطعها. فالحاج كلما انتقل من ركن إلى ركن قال لبيك اللهم لبيك، فإذا حل من نسكه قطعها، كما يكون سلام المصلي قاطعا لتكبيره. ومنها أنه شعار لتوحيد الذي هو روح الحج ومقصده، بل روح العبادات كلها والمقصود منها، ومتضمنة لمفتاح الجنة الذي هو كلمة الإخلاص، ومشتملة على الحمد لله الذي هو من أحب ما يتقرب به إلى الله، وعلى الاعتراف بالنعمة كلها لموليها، وبأن الملك كله لله فلا ملك على الحقيقة لغيره. قال: وأكدت هذه الأمور أن المقتضي تحقيق الخبر
بأن
المقتضي تحقيق الخبر
عندنا هنا في طبعتي، وأكدت هذه الأمور أن مقتضاها تحقيق الخبر، ليس كذلك.
قال: وأكدت هذه الأمور بأن المقتضية تحقيق الخبر وتثبيته، ومتضمنة للإخبار عن اجتماع الملك والنعمة والحمد لله عز وجل، وهذا نوع آخر من الثناء غير الثناء بمفردات تلك الأوصاف العلية، فله سبحانه من أوصافه العلا نوعا ثناء: نوع متعلق بكل صفة، صفة على انفرادها، ونوع متعلق باجتماعها وهو كمال مع كمال وهو غاية الكمال. وأيضا فقد اشتملت التلبية على معنى هذه الكلمات، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، إلى آخره.
نعم نعم. الآن في الصفات، في أسماء الله الحسنى، ذكرنا لكم في الكلام على الأسماء أنه يؤخذ من كل اسم ما تضمنه من الصفة، وكذلك أيضا حال الاقتران، فإن ذلك يعطي وصفا ثالثا. فإذا كان الغني الحميد، فالغني معروف تضمن لصفة الغنى، والحميد تضمن لصفة الحمد، فاقتران الغني بالحميد أنه محمود في غناه، بخلاف الكثيرين من يعني الناس، كثير منهم إذا حصل له الغنى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فيحمله الغنى على البطر. هنا لا، الله تبارك وتعالى محمود في غناه. هذا مضى الكلام عليه في الأسماء الحسنى. هنا يقول: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. الآن أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد إلى آخره. يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، هذه متضمنة لي التوحيد، لا إله إلا الله. قوله هنا: أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، هذه يحتمل أن تدخل تحت إن الحمد والنعمة لك، فالذي يكون له الحمد كله معنى ذلك أنه متصف جميع صفات الكمال، له القدرة الكاملة، هو على كل شيء قدير، له أوصاف الكمال جميعا، والملك إن الحمد والنعمة، النعمة هو المستيها وهو معطيها والمتفضل بها، فهذا من قدرته تبارك وتعالى. أو يدخل تحت الملك، لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، فالملك هو التصرف المطلق، فهذا مبناه على القدرة، واضح؟ يحتمل أن يدخل في هذا. أو في قوله لبيك لا شريك لك، فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه، فيدخل فيه قوله لا أنا أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا أفضل ما قيل، يقول مضمن في التلبية. نعم.
قال: ومتضمنة للرد على كل مبطل في صفات الله وتوحيده، مبطلة لقول المشركين على اختلاف طوائفهم ومقالاتهم، ولقول الفلاسفة وإخوانهم من الجهمية المعطلين صفات الكمال التي هي متعلق الحمد، فهو سبحانه محمود لذاته ولصفاته ولأفعاله، فمن جحد صفاته وأفعاله فقد جحد حمده، فمن جحد صفاته وأفعاله فقد جحد حمده. ومبطلة لقول القدرية، فمن علم معنى هذه الكلمات وشهدها،
قول القدرية يعني الذين أخرجوا من ملكه وقدرته أفعال العباد، قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يقدرها سبحانه وتعالى، عما يقولون علوا كبيرا. أما الفلاسفة فبعضهم يقول لا قدرة له على شيء أصلا، فهذه مبطلة لقول هؤلاء.
قال: فمن علم معنى هذه الكلمات وشهدها وأيقن بها باين جميع الطوائف المعطلة.
نعم.
قال رحمه الله: أمره صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب من ابن أمة زمعة يدل على
ابن أمة زمعة.
نعم. أمره صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب من ابن أمة زمعة يدل على أصل وهو تبعيض أحكام النسب، فيكون أخاها في التحريم والميراث وغيره، ولا يكون أخاها في المحرمية والخلوة والنظر إليها لمعارضة الشبه للفراش.
نعم. هذا في غاية النفع لطالب العلم. يعني الآن ابن أمت زمعة، حصل خصومة بين سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وعبد ابن زمعة في غلام. عبد بن زمعة يقول هذا ابن أمت زمعة، زمعة عنده أمة جابت غلام، فعبد بن زمعة يقول هذا ولد، هذا أخي، هذا ولد جارية أبي. سعد بن أبي وقاص يقول يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص. عتبة بن أبي وقاص معروف، والذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم ومات مشركا. على كل حال، فيقول سعد بن أبي وقاص بأن أخي عتبة عهد إلي أنه ابنه. سعد يقول يا رسول الله انظر إلى شبهه، يشبه من؟ يشبه عتبة. الشبه الآن لعتبة. عبد بن زمعة يقول هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراشي أبي من وليدته، يعني من الجارية، فالجارية فراش والزوجة فراش. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بمن؟ بعتبة، فقال هو لك يا عبد ابن زمعة. بناء على إيش؟ بناء على الأصل أن الولد للفراش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش والعاهر الحجر، وبعد ما انضبطها الحجر، يعني ليس لها شيء، واضح؟ فإذا في فراش كالأمة والزوجة فإنه يلحق بالفراش فيغلب جانبه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال واحتجبي منه يا سودة، سودة بنت زمعة. بأي اعتبار احتجبي منه؟ والآن ألحقه بمن؟ ألحقه بزمعة، ولا لا؟ صار ولد حكم به لزمعة، واضح؟ فعبد بن زمعة يقول هذا أخي من أبي زمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنه ولد لزمعة. إذن هو أخو لمن؟ لسودة. كيف تحتجب منه؟ لا تحتجب منه إذن. لا، النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أمر آخر وهو الشبه، فهنا عندنا أصل نازعه أمر آخر وهو الشبه. ففي هذا الباب، في باب النسب، يقول هذا يدل على أصل وهو تبعيض أحكام النسب، تبعيض أحكام النسب، فيكون أخاها في التحريم والميراث وغيره، يعني توارث، ويحرم عليه أن يتزوجها، ويحرم على ولده أن يتزوجها مثلا، ويحرم عليه أن يتزوج بنتها مثلا، واضح؟ فيكون أخاها في التحريم والميراث وغيره، ولا يكون أخاها في المحرمية والخلوة احتياطا، مثل ما نقول الآن والنظر إليه لمعارضة الشبه للفراش، فأعطى الفراش حكمه من ثبوت الحرمة وغيرها، وأعطى الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية لسودة. ولهذا نظائر كثيرة، وهو من أسرار الفقه ومراعاة الأوصاف التي تترتب عليها الأحكام وترتيب مقتضى كل وصف عليه. ومن تأمل الشريعة أطلعته من ذلك على أسرار وحكم تبهر الناظر فيها. الآن في رمضان مثلا، الكلام في طلوع الفجر، واضح؟ هل هو على التقويم أو لا؟ هل التقويم يعتبر مبكر قبل طلوع الفجر؟ فقد يقال للناس في الصيام احتاطوا للعبادة، بحيث أنه إذا أذن توقفوا عن الأكل والشرب، وفي الصلاة احتاطوا للصلاة، فلا تصلى صلاة الفجر إلا بعد مضي وقت من الأذان إلى 20 دقيقة مثلا أو نحو ذلك، احتياطا للصلاة. فنحتاط للعبادة من الجهتين، وهذا الذي نفعله عادة هنا في هذا المسجد في رمضان، ولا يضر مثل هذا الاحتياط. انتهى الوقت الآن، ولا يمدينا نكمل، هل نتوقف؟ أيوة. الحائض قد تطلق ويراد بها من كانت بالغة، مثل ما ورد من أنه لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، يعني بالغة حائض. وحائضة يعني من هي حائضة بالفعل، كما يقولون في القاعدة اللي سبقت في بعض المناسبات أن الأوصاف المختصة بالإناث إذا لحقتها التاء فتدل على الفعل والمباشرة، وإذا خليت من التاء كانت لمطلق الوصف. أما مسألة كون أنها ينزل عليها في وقت غير وقت الدم إلى آخره، تقصد هذا؟ وينزل عليها الدم، هو يرجع إلى الأصل السابق، الأوصاف المختصة بالإناث. فإذا كان ذلك ينزل فمعنى ذلك إن حائضة تلحقها التاء، وإذا انقطع فمن شأنها الحيض مثلا، يمكن أن يرجع إلى هذا الأصل، مع أنه أوسع أن البالغة عموما يقال لها حائض، ومن ينزل عليها الدم يقال حائضة. وكيف يعرف الذات إلا أن تكون موصوفة بالصفات، صفات الكمال؟ ولهذا الذين نفوا الصفات قالوا لا فوق العالم ولا 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 يسمع ولا يبصر ولا ولا، قال العلماء هؤلاء جعلوه بمنزلة العدم المحض، لا يمكن يوصف العدم بهذا، ولا يمكن أن تصور ذات بلا صفات. فنحن كيف نعرف الذات؟ تعرف إلينا بصفات الكمال، هذا المقصود. نعم. الشبه لا، الأصل أن الولد للفراش، وليس الشبه هو مبنى هذا الحكم، لكن لما قوي الشبه روعي بجزء من الحكم، لكن الحاق بالنسب وما إلى ذلك الأصل أنه للفراش ما دام يوجد فراش. لكن لو لم يوجد فراش كانت عاهر هنا فينظر إلى أمور أخرى، يكفي مجرد الاستلحاق، يعني لو قال هذا ادعاه أنه يلحق به في النسب، لأن الشارع يتشوف إلى هذا فيما يتصل بالأنساب، أنها تقدم يعني الصغرى على الكبرى، لا هذه تتداخل أصلا، لأن تحية المسجد كما تعلم هي ليست مقصودة لذاتها، المقصود أن لا يجلس حتى يصلي ولو فرضا، دخلهم يصلون انتهى، ما في تحية مسجد، فالمقصود أن لا يجلس حتى يصلي. فإذا جاء إلى المسجد صلاة الاستخارة، النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بما بغير الفريضة، فيصدق هذا على تحية المسجد، ويصدق على السنة الراتبة، ويصدق، فهنا صلاها مع السنة الراتبة أو صلاها بنية تحية مسجد واستخارة، جيد. فهنا هل يقال إنها وين الصغرى وين الكبرى؟ الآن جنابه جمعة يحتاج إلى النيتين، يحتاج إلى النيتين، وين الكبرى وين الصغرى؟ جيد، يعني الكبرى مثلا الجنابة تجزيه عن هذا؟ كثير من أهل العلم، هو المذهب الإمام أحمد رحمه الله، يقولون لابد من نية الجمعة أيضا، لابد من النيتين، وأن مثل هذا لا يحصل به التداخل بنية واحدة، مع أن القول أنه يحصل به التداخل بنية واحدة جيد له وجه، واضح له وجه، لكن على كل حال يحتاط الإنسان فينوي هذا وهذا، ينوي الجمعة وينوي، حيث إنه يشبه من وجه الطهارة لاستباحة ما لا يستباح إلا بها، يعني لو ولو كان أصغر، يعني لو أنه توضأ لنافلة هل يصلي به الفريضة؟ الجواب نعم. لو توضأ لذكر الله، للذكر، هل يصلي به؟ الراجح أنه يصلي به، وأنه لا يقيد بهذا ولو نواه. لكن هل يقال مثل هذا في الجمعة والجنابة أو يحتاج إلى نيتين؟ هل لو قصد به الغسل الشرعي مطلقا، غسل شرعي دون أن يحدد جنابة ولا، هل يكون هذا مثل الوضوء مثلا؟ هذا يكفيه عن الوضوء الصغرى، نعم، لكن هل يكفيه عن الجنابة مثلا؟ قصد به غسلا شرعيا ولم يستحضر الجنابة ولم ينوي غسل الجنابة، أو لربما كان ناسيا لها أصلا، هل يجزيه؟ الأحوط أن ينوي الأمرين، الله أعلم. نعم. لا، اللي يظهر أنه لا يجوز، لا يجوز. نعم الشيخ، نعم، هو هذا، هذا موضع الخلاف أصلا. فالذين يقولون بالوجوب يقولون إنه تحت هذا العموم من قوله خذوا عني مناسككم، فهذا أمر، الأمر الوجوب، وتفاصيل ذلك للوجوب، لكن عند التطبيق هم لا يقولون بمقتضاه، مع أنها قاعدة فتشكل الأشياء هذه، نعم، وإنما ينظر إلى أمور أخرى من أدلة وقرائن يعرف بها أن هذا واجب أو أن هذا ليس بواجب، كأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رخص بتركه، تركه بعض الناس، قال لهم لا حرج، يعني ينظر أيضا في فهم أصحابه رضي الله عنهم، ماذا فهموا من هذا؟ هل حملوه على هذا المحمل أن كل التفاصيل هذه للوجوب أو لا؟ فتجد هالخلافات الكثيرة حتى في أمور قد يستغرب فيها الخلاف، يعني هناك من يقول السعي مستحب سنة وليس بواجب، قال به بعض السلف، المبيت بمزدلفة بعضهم يقول سنة وليس بواجب، مع أن السعي قال بعض أهل العلم بأنه ركن، وبعضهم يقول واجب كما هو معروف، والمبيت بمزدلفة بعضهم يقول ركن وهو قول معروف عند المالكية، وبعضهم يقول بأنه واجب، لكن يوجد من قال إنه سنة، مثل هذه الأشياء الكبيرة يختلف فيها بين كونها ركن أو سنة أو واجب، فكيف بالتفاصيل الدقيقة؟ طيب نعم، يضرب على الأرض ثم يمسح وجهه، وعلى خلاف بين أهل العلم، منهم من قال تجزيه ضربة واحدة وهذا ثابت، وبعضهم يقول لا بد من ضربتين، يمسح وجهه وكفيه. نعم، وش اللي يدخل؟ نعم يدخل في هذا، مسابقات هذه الباطلة داخلة فيه، ها؟ حسب الذي يكسب، أحيانا يكون أجرة أو راتب، فهذا ليس من المكاسب المحمودة، فإن كان ذلك الفعل محرما فهذا حرام، وإن كان ليس بمحرم فالمكاسب التي تؤخذ من اللعب ليست من المكاسب المحمودة، ليست، يعني هناك مكاسب لا يقال أنها حرام لكنها ليست محمودة، ليست كما ينبغي، مثل كسب الحجام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، الكسب الذي يأخذه اللعاب الذي يعبث يلعب فيأخذ بناء على ذلك، هذه ليست من المكاسب المحمودة. مضى الكلام على الشطرنج أن هذا بمقابل لا يجوز، وبغيره الشافعي رحمه الله كأنه توقف فيه، والأقرب الله أعلم التحريم. نعم، كيف؟ لا، هم تقرأ بسكتات الإمام، والإمام لا يشرع له أن يسكت من أجل أن يقرأ الناس، وحديث السكتة بعد الفاتحة من رواية الحسن عن سمرة هذا ما يصح. نعم، ما يصح أن السلام كان يسكت بعد الفاتحة، وإنما يسكت بقدر ما يتراد إليه النفس فقط، يعني كثير من الناس يظنون أن الإمام لازم يسكت حتى يقرأ الفاتحة، ويتضايقون من الإمام اللي يقرأ مباشرة بعد ما يتراد إليه النفس، يرون أنه لا يمهلهم ويستعجل، الواقع هذا هو السنة، فيقرأ بسكتات الإمام، في سكتات الإمام. لا، هو في شبه ولكنه مستثنى في هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وما قاسه بعض أهل العلم عليها فيما يكون في إعزاز للدين. ابن القيم تكلم على وجه الفرق بينه وبين المقامرة وأخذ أموال الناس بالباطل، وأن هذا حق وفيه نفع ومصلحة للطرفين ومصلحة للشرع والدين والأمة، بخلاف المراهنات التي لا مصلحة فيها. طيب، يكفي هذا، أنا كنت أريد أن أنجز أكثر من هذا بكثير.